أعرف عددا من أصدقائي الذين التزموا بالقراءة لكل الكتاب المقدس خلال سنة، لكن جاء إلي هؤلاء الأصدقاء قائلين: شعرنا وكأننا ضللنا في غابة ضخمة ومظلمة. وينطبق هذا على كثيرين منا في واقع الأمر، وذلك لأن حقل كتب أنبياء العهد القديم غير مألوف لدينا. سوف نبدأ في تحقيق إلفة مع حقل الأنبياء في الكتاب المقدس، وهكذا وضعنا عنوانا لهذا الدرس: تحليل أدبي للأنبياء. سوف نركز على ثلاثة أنواع مختلفة من النصوص الأدبية عبر نبوة العهد القديم: أولا القصص التاريخية، ثانيا الاتصال مع الله، وثالثا الاتصال مع الناس. وعندما نفهم كيف تظهر هذه الأنواع المختلفة من النصوص الأدبية في الأسفار النبوية، سوف يوفر لنا هذا خريطة ترشدنا إلى الكنوز التي تنتظرنا في هذا الجزء من الكتاب المقدس. دعونا أولا نتناول القصص التاريخية. كل شخص منا يحب القصة الجيدة، إنها توقظ فينا الخيالات وأحيانا تغيرنا بطرق لا يمكن تصورها. وعندما نفكر في الكتاب المقدس نحن نعرف أن هناك فيه العديد من الحكايات والقصص، لكننا في المعتاد نتجه بفكرنا إلى أسفار مثل التكوين والخروج والعدد، بينما لا نفكر في الأسفار النبوية في العهد القديم. تتسيد القصص التاريخية حقل العديد من الأسفار النبوية للعهد القديم، ويأتي سفر يونان على رأس هذه القائمة، فهو من بدايته إلى نهايته يخبرنا بقصة يونان وخدمته لمدينة نينوى. كذلك هناك قدر كبير من القصص التاريخية في سفر دانيال، وفوق هذا نجد إصحاحات كثيرة في أسفار مثل إرميا وحزقيال تشكل في مجموعها روايات تاريخية. هذا وتظهر القصص أيضا ولكن بدرجة أقل، متناثرة هنا وهناك في أسفار مثل هوشع وعاموس وإشعياء. سوف نكتشف دور القصص التاريخية في النبوة بالتركيز على مسألتين: أولا نموذج القصص التي نواجهها، وثانيا محتوى هذه القصص. دعونا نفحص أولا نموذج القصص. تحتوي نبوات العهد القديم على نموذجين أساسيين من القصص: قصص السيرة ترجمة حياة شخص، وقصص السيرة الذاتية قصة حياة الكاتب بقلمه. في بعض الحالات يظهر النموذجان معا في ذات السفر الواحد، مثلا تسجل الأصحاحات الستة الأولى من سفر دانيال عددا من الأحداث في حياة دانيال بلغة الضمير الثالث المتكلم بالسيرة. ففي الأصحاح الأول نتعلم عن تدريب دانيال في بابل، وفي الإصحاح الثاني نتعلم عن حلم نبوخذ نصر عن التمثال العظيم، ويحكي الإصحاح الثالث قصة أتون النار الشهيرة، ويتكلم الإصحاح الرابع عن حلم نبوخذ نصر عن الشجرة، يسجل الإصحاح الخامس الحدث المعروف عندما رأى بلشصر كتابة على الحائط، أما الإصحاح السادس فهو قصة دانيال في جب الأسود. وبينما نرى في الإصحاحات الستة الأولى إصحاحات سيرة، نرى أن الإصحاحات من السابع إلى الثاني عشر تتجه نحو قصص السيرة الذاتية، فيسجل لنا الإصحاح السابع قصة دانيال بقلمه الخاص عن حلم الحيوانات الأربعة، وفي الإصحاح الثامن يخبرنا دانيال عن رؤياه للكبش وتيس الماعز، ويحتوي الإصحاح التاسع على صلاة دانيال. هذا وتسجل الإصحاحات من 10 إلى 12 رؤيا دانيال عن مستقبل شعب الله. وبينما نواصل دراستنا لنبوة العهد القديم سوف نلتقي بسيرة حياة أشخاص كثيرين وكذلك بقصص السيرة الذاتية، لقد سجل كتاب العهد القديم كتاباتهم مستخدمين النمط القصصي كوسيلة لتعليم دروس كثيرة. نحن الآن في وضع يسمح لنا بطرح سؤال آخر، ماذا كان المحتوى الرئيسي لهذه القصص؟ تركز القصص على 4 اتجاهات أساسية: أولاً الدعوة النبوية، ثانياً الأعمال الرمزية، ثالثاً الكتابات الرؤوية، ورابعاً الخلفيات التاريخية. الدعوة النبوية هي سجل أقوال الله التي كلف بها الأنبياء أن يتكلموا بها نيابة عنه. يسجل لنا إشعياء في الإصحاح السادس دعوة الله لإشعياء، ويخبرنا الأصحاح الأول من إرميا كيف دعا الله إرميا، وبالمثل نرى في حزقيال الأصحاح الثاني أن الله قد دعا حزقيال. في كل من هذه النصوص نجد قصصا وروايات، ونتعلم كيف تواضع الأنبياء أمام الله، وكيف أن الله قد منحهم سلطان الخدمة. كانت القصص موضوع دعوة الأنبياء مؤلفة كأسلوب مرغوب فيه لكي تظهر أن الله دعاهم ليفعلوا مشيئته، وكان ذلك أمرا هاما لأن العهد القديم كثيرا ما تكلم بأشياء لم تكن محبوبة ولم يكن من السهل قبولها في زمن كتابتها وفي زماننا هذا. ولكن يجب أن نتذكر أن الأنبياء كانوا مدعوون من الله هذا. وتركز الروايات التاريخية في أسفار الأنبياء أيضا على أفعال الأنبياء ذات المغزى الرمزي. مثلا في الإصحاح 13 من سفر إرميا طلب من النبي أن يدفن منطقته الكتان في الأرض حتى تفسد، لكي يوضح بذلك فساد يهوذا. وفي الإصحاح 19 طلب من إرميا أن يكسر وعاء الفخار كرمز لما كان سيحدث من كسر لشعب يهوذا. كذلك في الإصحاح 32 أعطى الله تعليمات لإرميا أن يشتري حقلا كعلامة أنه سوف يأتي الله بشعبه من السبي ويشترون بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. هذه الأمثلة الرمزية من سفر إرميا هي مجرد القليل من الأمثلة الكثيرة للأفعال الأخرى التي حدثت في أسفار الأنبياء. ونحن عندما نقرأ هذه الوقائع المسجلة بعناية يمكننا إدراك ماذا كان يريد الله أن يقوله بالمثل من خلال كتب الأنبياء. ونجد أيضا نوعا ثالثا من الروايات التاريخية الكتابات الرؤوية، تلك النصوص التي فيها يصف الأنبياء لقاء منظورا مع الله. ومن أهم مجموعات الكتابات الرؤوية تظهر في الإصحاح 7 من سفر عاموس من 1-9، ويحتوي هذا النص على سجل لـ3 رؤى. أولا في الإصحاح 1 من 1-3 أعلن الرب لعاموس عن حشد من الجراد على وشك أن يدمر إسرائيل الشمالية. ولكن في إصحاح 7-2 قال عاموس: أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير. وهكذا في العدد 3 قرر الله ألا يرسل الجراد. وبنفس الطريقة كما في الإصحاح 7 من سفر عاموس الأعداد من 4-6 يرى عاموس قحطا أو نارا لكي تحرق أرض إسرائيل الشمالية. فكلم عاموس الرب مرة ثانية في الإصحاح 7-5 فقلت: أيها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير. ومرة أخرى في العدد 6 يلين قلب الله. ثم بعد ذلك تأتي الرؤية 3 وهي مسجلة في عاموس 7-9. رأى عاموس في هذه المرة الرب واقفا بجانب الحائط وفي يده زيج، وكان ذلك الزيج يرمز إلى أن الله كان سيحاكم كل فرد في شعبه، وأنه سيدمر فقط أولئك الذين تمردوا ضده. هذا، وسوف نتذكر مركبة عرش الله العظيمة الواردة ذكرها في الإصحاح الأول من حزقيال، كما وسنتذكر الرؤى الكثيرة للنبي دانيال. تسجل الكتابات الرؤوية الأصول السماوية للكلمة النبوية، وبالإضافة إلى الدعوة النبوية والأفعال الرمزية والكتابات الرؤوية، هناك عدد من القصص التاريخية في أسفار الأنبياء تزودنا ببساطة بخلفية تاريخية. وإذا أردنا تركيزا على الخلفية التاريخية، ففي الإصحاحين السابع والثامن من سفر إشعياء يظهر أحد أهم الأمثلة لذلك. هذان الأصحاحان يوفران لنا القرينة التاريخية حيث تظهر لنا النبوة المعروفة إشعياء 7:14: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فهذان الإصحاحان السابع والثامن يوفران القرينة التاريخية لنبوة إشعياء. وفي إشعياء 7:1-2 نتعلم أن إشعياء كان يقترب من آحاز في ذلك الوقت، عندما كان مرعوبا بتهديدات سوريا وإسرائيل الشمالية. أرادت هاتان الدولتان أن ينضم آحاز إلى حلفهما ضد الإمبراطورية الآشورية، وهكذا تخبرنا القصة كما في الإصحاح 7:3-7 أن إشعياء حذر آحاز ألا يخشى أيا من هذه الدول، ولكن فقط يثق في يهوى لإنقاذه. لكن آحاز رفض أن يثق في الرب، كما يفيدنا إشعياء 7:12 بذلك. وهكذا نرى من إشعياء 7:13-8:18 كيف أن القصة تفسر كيف وبخ إشعياء آحاز، وأعلن أن الله كان سيجري حكما ضد يهوذا من خلال الإمبراطورية الآشورية. كلما نقرأ نبوة العهد القديم ويحدث أن نلتقي بقصة، علينا أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة: هل نحن نتعامل مع قصة دعوة أو فعل رمزي أو كتابة رؤوية، أم أننا ببساطة نلتقي مع قصة توفر لنا خلفية تاريخية للنبوة؟ الآن نتوجه إلى نموذج ثان قياسي من المادة الموجودة في هذا الجزء من الكتاب المقدس، هو اتصال الأنبياء بالله. لقد أحب أنبياء العهد القديم الله، لذلك كانت حياتهم مملوءة بالصلاة، لكننا أيضا يجب أن نتذكر أنهم أحبوا كتابهم المقدس وتعلموا كيف يكلمون الله في الصلاة بحسبه. وهكذا نكتشف أن أنبياء العهد القديم كانوا يصلون إلى الله بذات الطريقة التي تمت بها صلوات المزامير إلى الرب. ولقصد البساطة سوف نشير هنا إلى نوعين اثنين من مجموع الصلوات. سوف نتكلم أولا عن صلوات الرثاء، ثم ثانيا عن صلوات التمجيد. دعونا نفكر معا كيف عبر الأنبياء عن أنفسهم لله في صلوات الرثاء. مما يؤسف له أن كثيرين من المسيحيين اليوم لا يألفون هذا النموذج من الصلوات التي ندعوها صلوات الرثاء. صلوات الرثاء هي تلك التي تأتي بخيبة الأمل والأحزان والارتباكات أمام الرب، فقد قدم الأنبياء ارتباكاتهم وخيبة أملهم وأحزانهم للرب في الصلاة. وتظهر صلوات الرثاء بصفة عامة في كثير من كتب الأنبياء، لكنها تظهر بصورة مكثفة في أسفار الأنبياء إرميا، مراثي إرميا، وحبقوق. وفي الحقيقة فإن حجي هو السفر الوحيد بين أسفار الأنبياء الذي لا يتضمن نصا يمكن أن يقال أنه على الأقل قريب من لغة الرثاء. أعرب الأنبياء عن انزعاجاتهم للرب من خلال المراثي، لأنهم واجهوا أردأ الأزمنة في تاريخ شعب الله، وهم عادة قدموا مراثيهم بسبب أمرين مختلفين: أولا خطايا شعب الله، وثانيا إدانة الله ضد الخطية. ومن أفضل الطرق لتوضيح هذين الأمرين هو أن نفحص المراثي المتضمنة في سفر حبقوق. وقد خدم حبقوق في يهوذا قبيل الأزمة البابلية وفي أثنائها. تكلم حبقوق إلى الرب عن مشكلتين في الإصحاح الأول، حبقوق 1:2-4، رثى بخصوص خطايا إسرائيل. ثم بعد ذلك في بقية الإصحاح الأول أظهر في رثائه دينونة الله الرهيبة متمثلة في هجمات البابليين. استهل حبقوق سفره بالحديث عن خطايا شعب الله والصراخ إلى الله. ونحن نقرأ في حبقوق 1:2 هذه الكلمات: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. كان قلب حبقوق مملوءا بالأسى العميق بسبب حالة يهوذا الأخلاقية. فنحن نقرأ أيضا في حبقوق 1:4: لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. هذه الصلاة الافتتاحية لحبقوق توضح إحدى الطرق الرئيسية التي بها عبر الأنبياء عما بقلوبهم للرب. فعندما رأوا ألم شعب الله لم يكن بوسعهم عمل أي شيء غير صراخهم هم أنفسهم بالمراثي ودعوة الآخرين ليشتركوا معهم في صراخهم هذا. وعندما نقرأ في حبقوق 1:5-11، استجاب الله لصلاة حبقوق بالقول أنه قريبا سوف يعاقب أشرار يهوذا، كما نقرأ في حبقوق 1:6: فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. وكان الله قد وعد النبي حبقوق أن يستجيب صلاته الصارخة إليه ضد أولئك الذين ارتكبوا الظلم في يهوذا، وأنه يجري الدينونة عليهم. والآن نرى صدق الله في وعده عندما استجاب لحبقوق إذ أرسل البابليين لتنفيذ دينونة العهد ضدهم. وحالما أجرى الله الدينونة نظر حبقوق إلى الموقف من جديد، وتكلم رافعا إلى الرب إلهه نوعا رئيسيا ثانيا من المراثي نجده في الأنبياء، المراثي ضد دينونة الله. يقول حبقوق في 1:13: عيناك أطهر من أن تنظرا الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلم تنظر إلى الناهبين، وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. لقد أجبرت الآلام والأوجاع تحت المظالم الأجنبية حبقوق أن يصرخ إلى الله بمرثاة عميقة. وفي استجابة لصرخة حبقوق أخبره الله في 2:2-20 أنه سوف يعاقب البابليين. في حبقوق 2:8 نقرأ: لأنك سلبت أمما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. وأكد الله للنبي أن بابل سوف تدمر. وأحيانا نجد الأنبياء يرفعون صلوات المراثي نيابة عن الدول الأممية لكي يؤكدوا لشعب إسرائيل أن أعداءهم سوف يدمرون، غير أنه عادة كانوا يأتون بأثقالهم أمام الرب لكي يجعلوا الشعب يعرف كيف كانت خطاياهم قاسية، ولكي يدعوهم أيضا للتوبة. رأينا في صلاة المراثي إحدى طرق الأنبياء للاتصال بالله. والآن نتوجه إلى النموذج الرئيسي الثاني للصلاة كما يظهر في الأنبياء، صلاة التمجيد لله. وكما تشتمل المزامير على أمثلة كثيرة من صلوات التمجيد هذه، استعمل الأنبياء أيضا نفس هذا النمط وهم يتكلمون في صلواتهم مع الرب. ويتضح ذلك من اعتيادهم تقديم صلوات التمجيد لله بسبب عظم بركاته العهدية لهم. وتظهر صلوات التمجيد لله في الكثير من كتب الأنبياء حيث كانوا يولونها أهمية كبيرة. وسوف نواصل الآن دراستنا في سفر حبقوق ملاحظين صلاة التمجيد لله التي تظهر في نهايته. ففي الإصحاح الأخير من حبقوق نرى التغيير من الرثاء إلى التمجيد. فبعدما وعد الله بأنه سيدمر البابليين، قدم حبقوق تمجيدا رائعا للرب. فأي نوع من التمجيد هذا الذي نجده في حبقوق يا ترى؟ لقد مجد حبقوق الله من أجل دينوناته ومن أجل بركاته. وهذا هو ما يقوله حبقوق في حبقوق 3:11-12: الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك، بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم. ويظهر موضوع الدينونة هذا في أماكن كثيرة في كتب الأنبياء. مثلا مجد النبي إشعياء الرب في إشعياء 40:22-23: الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الذي ينشر السماوات كسرادقة ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض كالباطل. كثيرين من المسيحيين اليوم يظنون أننا يجب أن نمجد الرب فقط من أجل بركاته في الأرض. فالحقيقة هي أن العالم يضطهد شعب الله، ونتيجة لذلك عندما يدين الله أولئك الذين يضطهدون شعبه، فلا بد أن شعب الله يمجد الله. يأتي بنا هذا الترابط بين الدينونة والبركة إلى النوع الثاني من التمجيد النبوي: البركات الكثيرة التي يعطيها الله لشعبه. ففي حبقوق 3:12-13 نقرأ: بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. رأى حبقوق أنه في يوم ما سيخلص الله أمة إسرائيل ويسترد بيت داود. وهكذا مجد حبقوق إلهه من أجل دينونته. وبذات الطريقة أيضا مجد النبي إشعياء الله مستعملا كلمات الله شخصيا في تمجيده لذاته. ففي إشعياء 44:24 تظهر هذه الكلمات: هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟ ثم يواصل النبي الحديث في الأصحاح 44:26: مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين وخربها أقيم. وكثيرا ما قدم الأنبياء لله صلوات تمجيد بروح الابتهاج الغامر كأنهم في نشوة. نأتي الآن إلى نوع رئيسي ثالث من الأدب الذي نجده في كتب الأنبياء العهد القديم: الاتصال بالشعب. دعا الله أنبياءه ليكونوا سفراء له، ليتكلموا إلى الملوك وإلى جماعة العهد المنظورة. ونتيجة لهذه الدعوة كانت المساحة الأعظم من كلماتهم هي في الواقع رسائل من الله للشعب. لذلك يجب أن نتوجه الآن إلى دراسة هذا النوع من أدب الاتصال في المادة النبوية. وسوف نقسم دراستنا عن اتصال الأنبياء بالشعب إلى 3 أقسام: أحاديث الدينونة، وأحاديث البركة، ثم الأحاديث المختلطة. دعونا ننظر أولا إلى بعض الطرق التي أعلن بها أنبياء العهد القديم كلمات الدينونة لجماعة العهد. كان أنبياء العهد القديم عادة يقدمون أقوالهم للشعب في أشكال نموذجية. كانت هذه الأشكال الكلامية مرنة، لكن هناك ثلاثة نماذج كلامية رئيسية كانت تستعمل لإعلان دينونة العهد: منطوقات الدينونة، منطوقات الويل، ثم الدعاوي القضائية. دعونا نفحص أولا منطوقات الدينونة. يشتمل منطوق الدينونة النموذجي على عنصرين أساسيين. أولا، هناك اتهام به يلفت النبي نظر الشعب الله إلى خطاياهم. ثانيا، هناك عقوبة وهي نوع من لعنات العهد التي ستقع على الشعب بسبب خطاياهم. أحيانا يكون هذان العنصران منعكسين من ناحية الترتيب، أو يستعمل النبي العنصرين بالتناوب فيما بينهما. وفي بعض الأحيان كان يختصر منطوق الدينونة بحيث يحتوي على اتهام واحد أو عقوبة واحدة. على سبيل المثال، أصدر النبي عاموس حكم دينونة ضد السامرة في عاموس 4:1-3، فقد بدأه باتهام. ففي عاموس 4:1 نقرأ هذه الكلمات: اسمع هذا القول يا بقرات باشانة التي في جبل السامرة، الظالمة المساكينة، الساحقة البائسين، القائلة لسادتها هاتي لنشرب. ونحن نرى هنا أن عاموس يتهم نساء السامرة بالإضرار بفقراء إسرائيل الشمالية. وفي نمط شائع لمنطوقات الدينونة، يتقدم عاموس ليعلن عقوبة الله، كما يتضح ذلك من عاموس 4:2-3. فلنسمع ما يقوله هنا: قد أقسم السيد الرب بقدسه، هو ذا أيام تأتي عليكن يأخذونكن بخزائم، وذريتكن بشصوص السمك، ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها، وتندفعن إلى الحصن، يقول الرب. أعلن أنبياء العهد القديم عن لعنات عهدية في نمط معروف بمنطوقات الويل، وتتشابه منطوقات الويل مع منطوقات الدينونة من حيث تشتمل على اتهام تتبعه عقوبة. والفارق الرئيسي لهذه المنطوقات هو أن تعبير الويل قد أدخل في استعمالها منذ البداية. واحد من كثير من الأمثلة لمنطوق الويل يظهر في إشعياء 5:8-10، ويرد تعبير الويل في إشعياء 5:8، حيث يقول إشعياء: ويل للذين. والاتهام في منطوق النبي يتبع في تعبير الويل في إصحاح 5:8: ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل، حتى لم يبق موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. وكان الله في أيام موسى قد وضع مبدأ أن تؤمن كل أسرة بميراث ثابت، لكن في أيام إشعياء مع ذلك انتهك اليهود الأغنياء هذا المبدأ العهدي بشرائهم كل قطعة أرض تصل إليها أيديهم وإضافتها لأرض الميراث. لذلك يعلن النبي في إشعياء 5:9-10 العقوبة: في أذني قال رب الجنود ألا أن بيوتا كثيرة تصير خرابا، بيوتا كبيرة وحسرة بلا ساكن، لأن 10 فدادين كرم تصنع بثا واحدا، وحومر بذار يصنع إيفة. كان الله يريد أن يؤكد لهم أن مجهوداتهم كانت عبثا وباطلة. أعلن الأنبياء أيضا عن لعنات عهدية في شكل دعاوي قضائية. والكلمة العبرية ريف كثيرا ما تكون مرتبطة بهذا النمط من الحديث، ويعني المصطلح عادة يكافح أو يجاهد، لكنه احتل مغزى خاصا عند الأنبياء، فقد كان مصطلحا فنيا يستعمل للتعبير عن إجراء شرعي أو دعوة قضائية في ساحة المحكمة السماوية ليهوه الملك العظيم. وفي الدعوة القضائية كان ينظر إلى الله كالمدعي العام والقاضي في نفس الوقت، وكان الشهود يدعون للشهادة ضد شعب الله. والشعب هم المدعى عليهم، إذ كان الله قد وجه اتهاما إليهم. ونحن عادة لا نجد في أسفار الأنبياء قضايا كاملة النضج، لكننا كثيرا ما نجد ما قد ندعوه بالقضايا المعدلة. كما نتوقع أن نرى في ساحة المحكمة، هناك قبل كل شيء استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في المحكمة، ثم يتم التعريف بالشهود، وبعد ذلك يستعرض الله الماضي مبينا كيف كان شفوقا بالمتهمين، وكثيرا ما تكون هناك استجابة. ثم بعد ذلك كان يتبع الاتهام الموجه من الله الحكم القضائي بالعقوبة. ومن أفضل الأمثلة في ميخا 6:1-16، فنحن نسمع الاستدعاء للمحكمة في الآية الأولى: قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. ثم يتم مخاطبة الشهود أنفسهم في الآية الثانية: اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة. وبعد مخاطبة الشهود يذكر الله المحكمة بلطفه نحو شعبه، ففي الآية 3 نقرأ: يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد علي. ثم يتكلم ميخا النبي نيابة عن الشعب، مستجيبا بذلك لسؤال الله في التواضع، كما يبدو ذلك من الأعداد من 6-8، فيقول في عدد 6: بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي. ثم يختتم ميخا في ميخا 6:8: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وبعد هذه الاستجابة من النبي نجد اتهامات في الأعداد 10-12، ثم العقوبة في الأعداد من 13-16. يعلن الأنبياء أيضا أن الله بالمثل يأتي بالبركة لشعبه، وهناك أساسا طريقتان بهما يعلن الأنبياء البركات الإلهية لشعبه. فمن ناحية يعلن الأنبياء الدينونات ضد أعداء شعب الله، ومن ناحية أخرى هم يعلنون البركات مباشرة لصالح شعب الله. أولا دعونا نفحص كيف تصير دينونة أعداء شعب الله بركة لشعب الله. أزعجت الأمم الأجنبية شعب الله طوال تاريخ إسرائيل، ونتيجة لذلك نرى منطوقات دينونة وويل ودعاوى قضائية مقدمة من الأنبياء وموجهة إلى الأمم الأعداء. مثلا نقرأ في نحوم 3:1 هذه الكلمات عن نينوى: ويل لمدينة الدماء كلها ملآنة كذبا وخطفا لا يزول الإفراس. وكان لمنطوقات الدينونة والويل والقضايا هدف ذو شقين، فقد أعلنت تلك المنطوقات أن الله كان سيدمر أعداء إسرائيل، لكن أيضا أن الله سوف يخلص شعبه. جاء الأنبياء أيضا بكلمات الرجاء لإسرائيل بإعلانهم منطوقات البركة. أولا تظهر بعض كلمات المخاطبة التمهيدية، ثم يتم تقديم سبب للبركة التي ستتبع. ثم كثيرا ما تتوسع المنطوقات في وصف مثل هذه البركة القادمة. مثلا أعلن النبي إرميا بركة للركابيين في إرميا 35:18-19. ونجد في الجزء الأول من الآية 18 مقدمة لهذا المنطوق: وقال إرميا لبيت الركابيين هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. وفي الجزء الثاني من الآية 18 نقرأ: من أجل أنكم سمعتم لوصية يوناداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه. عندئذ يظهر إعلان البركة في الآية 19: لا ينقطع ليوناداب بن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام. يظهر منطوق آخر معروف للبركة في إرميا 31:31-34، يعلن الله البركة أولا في الأعداد من 31-33، ففي إرميا 31:31: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. أعلن النبي بركة العهد الجديد التي تتحقق عندما يرجع إسرائيل من السبي. ثم في إرميا 31-34 نجد السبب لهذه البركة، لأني أصفحوا عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. وفي أوقات كثيرة نجد في أسفار الأنبياء ما قد ندعوه بالأحاديث المختلطة، وتأتي هذه الأحاديث المختلطة في أشكال كثيرة مختلفة، لكن الأمر الذي يجب أن نتذكره هو أن هذه الأحاديث المختلطة كان لها إمكانية الإشارة إلى كل من بركات الله ولعناته. أولا، يمكننا أن نتكلم عن منطوقات الدينونة الخلاص معا، ولنا في ذلك مثالا جيدا في إشعياء 57-14-21 للحديث المختلط مع كلمات الدينونة للشرير والخلاص للبر. كثيرا ما دعا الأنبياء الشعب للتوبة والإنذار بالدينونة وتقديم البركات للذين يتوبون، ونجد مثالا في إشعياء 55-6-13. وفي أوقات أخرى يدعو الأنبياء سامعيهم إلى الحرب، لكن مثل هذه الدعوات قد تكون دعوات للنصرة أو للهزيمة. مثلا في هوشع 5-8-11 نجد دعوة للحرب. مثل آخر للأحاديث المختلطة الجدل النبوي، مثلا في ميخا 2-6-11 جادل النبي ضد وجهات نظر الأنبياء الكذبة، وتعلن المجادلات إما بركة آتية أو دينونة آتية. أخيرا أعلن الأنبياء رسائل مختلطة في أسلوب الأمثال، وقد تكون الأمثال إعلانا إيجابيا لنعمة الله أو إعلانا سلبيا لدينونته. مثلا في إشعياء 5-1-7 شبه إشعياء إسرائيل بالكرم. هناك أنواع كثيرة من المنطوقات المختلطة عبر أسفار الأنبياء. يجب أن ننتبه دائما للحقيقة أن هذه الأحاديث قد تكون إما إعلانا لبركات العهد أو لعنات العهد. وهكذا قد رأينا أن كتب الأنبياء تحتوي الكثير من النماذج الأدبية، فبالإضافة للقصص التاريخية والاتصال بالله قضى الأنبياء الكثير من أوقاتهم في الإتيان بكلمة الله لشعبه. ومن الصعب أن نتخيل أنه بمقدورنا أن نغالي في التوكيد بأننا نحسن الاطلاع على الأساليب المتعددة التي تظهر في كتب الأنبياء. قد رأينا في كتب الأنبياء قصصا وروايات تاريخية، كما رأينا اتصالا بالله وبالمثل اتصالا بالشعب. وإذ نقرأ كتب الأنبياء ونحتفظ بهذه الأساليب والدلالات في أذهاننا، يمكننا بذلك أن نمضي طوال الطريق معها إلى إدراك ما كانت تعنيه في يومها وما تعنيه لنا في يومنا.